أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن عقد العبد لنفسه يصح بإجازة سيده، أو الإجازة المنتهية إليه كأن يكون وكيل مفوض من قبله. وهذا الأمر لا ينافيه التعبير الوارد في الآية من أنه لا يقدر على شيء، إذ لا يراد من هذا نفي القدرة تكوينا، إذ هو قادر على كثير من الأشياء تكوينا، كما لا يراد نفي مطلق ما يكون ولو جزء علة للآثار التشريعية كما في محل الكلام، إذ هذا بالدقة يتوقف على عمل تكويني من العاقد العبد في محل الكلام. نعم، الإبرام الشخصي لا يتحول إلى إبرام في نظر الشارع، لا يتحول إلى شيء في نظر الشارع إلا إذا أجازه السيد أو من يقوم مقامه. هذا هو المراد بالدقة. جيد، وقد أثبتنا نحن في بحث الفضول أن ما يقوم به العاقل ولديه قدرة تكوينية عليه يصلح أن يكون جزء العلة لإنفاذ العقد إن دلت الأدلة على النفوذ. ومن الوضوح بمكان أن أوفوا بالعقود وما يجري مجراها لا تقتضي أكثر من تمامية الأجزاء والشرائط، ولا تدل على لزوم اقترانها في زمان أو رتبة واحدة. فما يقوم به العبد عندما يعقد لنفسه أو لغيره من عمل وهو إجراء صيغة العقد، فهو قيام بعمل يجري منه تكوينا، كلامه، قصده، إرادته إلى آخره. بمقتضى لا يقدر على شيء لا يمكن أن يصبح عقده موردا للزوم الوفاء بالعقد إلا إذا اجتمع إليه من بيده تحقيق شرط الإبرام بنظر الشارع وهو السيد، حتى في الحياة العقلائية كذلك. نعم، الاختلاف بيصير بين الشارع والعقلاء في الصغريات، متى يكون عبد مملوك لا يرضى ومتى لا يكون. وبعد فقدان الدليل الدال على لزوم الاقتران بالإنشاء، فلا نبقى بحاجة إلى دليل خاص لإثبات هذا الأمر. هذا المعنى هو مقتضى القاعدة في الفضول، ومقتضى القاعدة هنا مضافا إليه استدل هناك بأدلة خاصة كما في البيع مثلا، وقد استعرضناها. وهنا صحيحة زرارة دالة على ذلك في مقابل مقالة الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي، الرواية التي قرأناها في نهاية الدرس السابق، لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. واضح جدا أنها دالة على صحة نكاحه، بالإجازة اللاحقة، وعدم توقف الصحة على الإذن السابق، سواء حملنا الإذن في روايته الأخرى التي تقدمت أيضا في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق على خصوص السابق كما أصر المحقق النائيني، أو حملناه على الأعم من السابق واللاحق كما أصر تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليهما، إذ الظاهر من الرواية وسياقها الإذن السابق، وإن كان يصح استعمال الإذن في اللاحق أيضا بندرته، لكن نحن من حيث ما جرينا لم نعد بحاجة إلى هذا النزاع والدخول فيه. نعم، يبقى أن الدليل الأول مقتضى القاعدة ينفع في جميع عقول المملوك لنفسه، والدليل الثاني لكي يكون نافعان يحتاج إلى إلغاء خصوصية باب النكاح، وإلا فإذا احتملنا الخصوصية فلا نستطيع التعدي إلى بقية العقود. لكن لا يخفى بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن الخصوصية غير محتملة في المقام، إذ لا نحتمل صحة نكاحه بالإجازة المتأخرة وعدم صحة بيعه بالإجازة المتأخرة أو إجارته أو أي عقد أو تعهد من عقوده وتعهداته، بل بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو محجور عليه عن الاستقلال في التصرف في نفسه فضلا عما يرتبط بمولاه من أمور كالتصرفات المالية كإعطائه المهر من مال مولاه أو بيع سلعة لمولاه. وهذا لا يفرق فيه بين باب وباب،
لأن الأبواب تتساوى، واحتمال التعبد المحض غير موجود في المقام كما لا يخفى. نعم، إذا كان العقد لغيره بما لا يقتضي أكثر من التصرف التكويني في نفسه، بمعنى ضرورته وكيلا عن الغير في إنشاء العقد، والوكالة عقد إذني لا يحتاج إلى تعهدات، فقد بات مأذونا بأن يبيع سلعته زيد من الناس، فأنشأ العقد على سلعة زيد، هنا هل يقال إنه عبد مملوك لا يقدر على شيء فلا نصحح عقده حتى يجيزه المولى، أم نقول بأن مثل هذا العقد أجنبي عن الآية ودلالتها؟ لأن العقود حتى تصح تتوقف على جنبة تكوينية من جهة، وعلى إمضاء شرعي من جهة أخرى، وإمضاء الشارع إنما يكون إذا تحقق العقد العقلائي وتمت فيه شرائط المتعاقدين والمحل والعوضين. يعني والمفروض أن تمام الشرائط متوفرة في المقام إلا جهة واحدة، وهي جهة تصرفه بنفسه بالنطق بإنشاء العقد وقصده إلى مدلوله. وهو يكفي لتحقق العقد الشكلي، يعني الإنشاء الشكلي، عقلائيا سواء أجيز أو لم يجز. وبعد تحققه لا توجد له أي تبعة على المولى أو ماله، إذ بحسب الفرض لا يوجد لا إخراج للمال ولا كسب للمال، أقصى ما في البين أنه تصرف بنفسه ونطق بالعقد للآخرين.
مولانا هو بحسب إطلاق الآية مطلوب الإرادة.
جيد، نحن بينا الآية شو المقصود منها بالأمس، بينا وأول الأمس واليوم بداية الدرس.
بس هي مطلقة،
لا يقدر على شيء، مش لا يقدر يا شيخنا، قلنا لا يقدر على شيء، مش لا يقدر على شيء تكوينا، هو أقوى منه ومنك العبد عادة. لا يقدر على شيء تشريعا، يعني لا تنفذ عقوده، هذا المقصود، لا تنفذ، مش لا تصح على مستوى العبارة، يعني بعبارة أوضح لا تدل على مسلوبية العبارة، وإلا كيف صح نقاحه بالإجازة لو كانت تدل على مسلوبية العبارة؟ كيف صح عقده بالإذن السابق لو كان مسلوب العبارة؟
خرجت بدليل،
مش خرجت بدليل أصلا، الآية لا تدل على أكثر من هذا. إحنا قلنا إنما استفدنا دلالة الآية في المقام من خلال فهم المعصوم، وإلا لولا هذا قلنا من بداية الأمر إن الآية يحتمل فيها احتمالان، أن تكون للنفي التكويني وللنفي التشريعي. النفي التكويني مش انه ما بيقدر يتكلم، من باب انه لا يملك شيء، مش قادر ينفق،
يعني ما له اثار.
اي احسنت، فالاثار فهمناها واراده التشريع فهمناها من الروايات، والروايات قالت اذا كان ماذونا فعبارته غير مسلوبه، اذا عند الشارع العباره غير مسلوبه، وهذا مجموع الروايات يدل عليه، سواء الروايات اللي قالت بينفي الطلاق أو الروايات اللي قالت ما بينفي الطلاق، والروايات اللي قالت يصح نكاحه بالإجازة المتأخرة أيضا دلت على نفس الشيء. إذن العبارة غير مسلوبة، اللي عقدت له أنا لم أعطه إلا عبارتي لا أكثر ولا أقل، والقصد غير داخل في دائرة الحجر أساسا يا إخوان. في حدا بيقول إذا العبد مملوك يعني ما بيحق له يقصد شيء إلا إذا أذن له السيد؟ هذا تخصص أنا أصلا من محل الكلام. فالعبد يقوم بعمل تكويني وهو شكلية العقد، إبرام العقد وحقيقته هي الإذن أو الإجازة ممن له العقد، يعني ممن جعله مأذونا بأن يعقد، والمفروض أنه آذن، يعني عقد العبد مقترن بإذنه. فأقول هنا أحد احتمالين، إما أن عبارة العبد والحال هذه منهي عنها، وإما غير منهي عنها، لأن في نظريتان عند العلماء. إذا غير منهي عنها فقطعا لا يحتاج إلى إجازة السيد، يجيز ماذا السيد؟ شو له علاقة السيد؟ الشكلية التكوينية تحققت الإبراز، والذي له أن يجيز أو لا يجيز يمضي أو لا يمضي هو المالك، والمفروض أن العبد مأذون من قبله، انتهى. وإذا منهي فنقول النهي إما تكليفي وإما وضعي. إذا تكليفي لا يقتضي الفساد كما هو واضح، إذا وضعي لا يعني هذا سوى القول بأنه مسلوب العبارة. ليش؟ لأن أنا لم أتصرف بشيء للسيد له آثار وتبعات على السيد حتى يجيزها أو لا يجيزها، وما وقع مني إن وقع غير ناقل إجازة السيد المتأخرة، يعني الشكلية العقد إن وقعت غير نافذة لا تقلبه عما وقع عليه. المجيز يا إخوان انتبهوا للنكتة، المجيز في الفضولي المالك يجيز أثر العقد الباقي، شكلية العقد لا تنقلب عما وقعت عليه. ها، وقد ثبت أن العبد إذا عقد على مقتضى القاعدة ورواية زرارة صحيحة زرارة، شكلية العقد ليست لاغية، بدليل أن مقتضى القاعدة يدل على صحة الإجازة متأخرة، وصحيحة زرارة تدل على إجازة الإجازة المتأخرة. نقول لماذا احتجنا إلى إجازة السيد هناك؟ لأن العبد تصرف بنفسه، تصرف بملك السيد، له آثار وتبعات قانونية عليه، يعني على مالكه، بينما هنا في العقد للغير لا يوجد أي آثار وتبعات عليه هو. وإذا لم توجد الآثار والتبعات واللزومات والالتزامات كلها للمالك فلا يوجد ما يقتضي إذن السيد أبدا، حتى لو سلمنا أنه فعل حرام وتصرف بنفسه بما لا يرضى السيد. ولم نقبل بمقولة السيد الخوئي أن مثل هذه التصرفات تصرفات قائمة السيرة عليها وخارجة تخصصا عن الأدلة في المنع والحجر عن التصرف، وهو أمر محتمل على كل حال ما أفاده، وإن لم نوافقه عليه على مستوى الاستظهار سابقا. إذا كان الأمر كذلك فالصحيح هو التفصيل بين عقود العبد لنفسه وبين إيقاعاته وبين عقوده لغيره. عقوده لنفسه تصح بالإجازة المتأخرة، إيقاعاته لا تصح من باب عدم جغيان الفضولية في الإيقاعات لبطلان التعليق فيها. عقده ما عندي بحث، يعني ما تقولوا لي قفزنا للإيقاعات وما بحثناها، يعني هي ليس فيها بحث خاص هنا، هذا أصل موضوع العقد لغيره. سواء قلنا بأنه اجترح حراما أو لم يجترح حراما، العقد لغيره صحيح بإجازة الغير أو بإذنه السابق،
ولا يتوقف على إجازة السيد. أي شيء يجوز السيد واقع، شو بده يجوز السيد؟ قولوا لي يا أخوان، بده يجوز عبارته، العبارة وقعت ولا تبقى لبعض ما وقع عليه، بده يجوز المضمون التعاقدي، شو علاقته بالمضمون التعاقدي؟ العبد أصلا شو علاقته بالمضمون التعاقدي بعد أن أوقع الصيغة؟ ما حدا له علاقة بالمضمون التعاقدي إلا متعاقدين حقيقيين، يعني الثالث والرابع ذاك الطرف المقابل، يعني الغير الذي عقد له ومن عقد معه. فأي شيء يجوز السيد؟ هذا هو الصحيح في تخريج الأمر، وهذا أفضل بكثير من السبيل الذي اعتمده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام من التمسك بقيد مملوكا لتخريج مثل العقود للغير، إذ قد أثبتنا بهذا البيان أنها تخرج على مقتضى القاعدة تارة وعلى مقتضى النص الخاص أخرى، فحوى النص الخاص يعني. هذا تمام الكلام في شرطه الحرية، وبهذا تمت الشرائط التعبدية، وبتمامها اكتمل عقد بحث المقصد الثاني الذي عنوناه تحت عنوان شرائط المتعاقدين في نظرية العقود أو فقه العقود، حيث قسمناها إلى شروط ماهوية وشروط عقلائية وشروط تعبدية. التعبدية بس كان البلوغ والحرية، ما عندنا غير هذا. جيد، بعد هذا، وهذا كان المقصد الثاني يا أخوان، المقصد الأول على ما بتذكر يعني كان حول العقد والإنعقاد، المقصد الثاني كان في شرائط المتعاقدين، المقصد الثالث في شرائط المحل، بين قوسين المعقود عليه. ومن الوضوح بمكان أنه لا يوجد في فقهنا بحث من هذا القبيل، إذ الموجود في فقهنا بحث شرائط المحل في كل عقد بالخصوص، يعني في البيع تشترط المالكية المالية الملكية الطلقة، القدرة على التسليم، التعيين لمحل العقد، في الإجارة أيضا في الإجارة أيضا يشترط شرائط خاصة في المأجور، أو الأجير على اختلاف الأعيان والأعمال، وهكذا في كل عقد شروط خاصة. لم يبحث أحد من فقهائنا فيما أعلم في الشروط العامة التي تلتقي فيها جميع العقود. طبعا من نافلة القول يا أخوان، احنا كلامنا مش في كل العقود، كلامنا في العقود المعاوضية، وهذا من بداية البحث قلنا نحن تنقيح مباني العقود المقصود العقود المعاوضية، طبعا أعم من الأعيان والمنافع والأعمال والمشتركات بينها. إذا بتتذكروا يا إخوان في بحث المكاسب، حتى في بحث المكاسب لما إجا إلى شروط العوضين الشيخ الأعظم رضوان الله عليه، ما كان على مستوى الشرائط الكلية يوجد ذاك البحث، يعني لما اشترط مثلا المالية
وين راح بحث؟ بحث بمصادق، راح بحث بحث الأراضي شيخ الأنصاري من أوله إلى آخره، مع أن هذا بحث صغروي بالنسبة للشرط حتى في البيع. وإلا إذا بده يبحث بمالية كل شيء عليه أن يبحث بمالية كل أمر، أمر من الأمور إنه الشارع عقلائين لها مالية، الشارع يوافق على ماليتها، أسقط ماليتها، لم يسقط ماليتها، أمضى لم يمضي، وهكذا. نص البحث ارتأى هو، وإلا شو دخل الأراضي؟ شو بالبيع بس بيع أراضي يعني؟ طيب عندما ذهب إلى الطلقية في المالك بحث أبحاث الوقف إذا بتتذكروا، وهكذا. فالبحث بطبيعته لا يقتضي التطويل يا إخوان، في كل عقد عقد بالخصوص. اللي فاجأني أكثر أنني عندما ذهبت لأبحث عن بعض الدراسات لبعض العلماء الذين بحثوا هذا الأمر بأسلوب جديد، فالسيد الحائري حفظه الله في فقه العقود أيضا، وجدت عندما وصل إلى ما أسماه بالركن الرابع من أركان بحثه المحل، لم يزد على قوله بأن ما يرتبط بهذا البحث قد مضى أكثره في الأبحاث السابقة ولا داعي لعقد بحث مستقل له، مع أن المنطق لا يقتضي هذا يا أخوان. حتى لو كان البحث قصير حتما يمكننا أن نجد في العقود المعاوضية جامعا شرط أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة، فليكن مو مهم التعداد، هي شروط جامعة. يعني على سبيل المثال شو ما كان العقد، هل يشترط التعيين أو لا يشترط التعيين في متعلق العقد؟ يشترط التعيين، سواء كان كلف الذمة أو كان واقع خارجي، شو ما كان تبادل أعيان أو تبادل منافع أو منفعة مع عين أو نقد مع عروض، شو ما كان يشترط التعيين ولا لا يشترط التعيين، هذا شرط كلي جامع للكل. سأحاول إن شاء الله أن أستوفي قدر الإمكان يعني ما يمكن تصوره من شروط تلتقي فيها العقود في هذا المجال مع ذكر الدليل عليها. وإذا ذكرنا عقدا بالخصوص بيع أو إيجار أو كذا لمجرد التمثيل نذكر لا أكثر ولا أقل،
وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.